بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا الإساءة والزلل، وأن يعيننا على ما فيه رضاه. وفي عصر هذا اليوم، يوم السبت الأول من جمادى الآخرة، اختتمت دورة طيبة المباركة، ووزعت جوائزها على المتفوقين من الرجال والنساء. هذه الدورة التي درس فيها علم العقيدة وعلم أصول الفقه وعلم السيرة النبوية، ودرست فيها بعض القضايا المعاصرة، وتدافع للاستماع إليها واستذكار دروسها والجلوس للامتحان فيها الموفقون من الرجال والنساء. وقدمت جوائزها من إخواننا في شركة المحاميد، جزاهم الله خيرا وأخلف عليهم وبارك في أموالهم وأعمارهم. وأقول بأن من الأمور التي تسترع الانتباه أن يكون الحاصل على المركز الثاني امرأة قد كف بصرها، سلبت نعمة البصر، لكن نور الله بصيرتها ونور قلبها وهداها للعناية بالعلم الشرعي، قال الله قال رسوله. ولا شك أن هذه بادرة طيبة والتفاتة خيرة، وهي مما يزرع الأمل في القلوب بأن الناس مقبلون والحمد لله على هذا العلم المبارك. إخوتي وأخواتي، لا بد أن أذكر في هذا المقام بأن ربنا جل جلاله قد رفع شأن العلم والعلماء، فقرنهم بذاته الشريفة وملائكته الكرام، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبين جل جلاله بأن أهل العلم وغيرهم لا يستوون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، بعدما قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين جل جلاله أن العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنهم مرفوعون عند الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أمر ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بالاستزادة من شيء إلا من العلم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر فيها بأن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن الأنبياء عليهم السلام ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوتي وأخواتي، إذا كان لا بد من ذكرى في هذه المناسبة الطيبة من هذه الإذاعة الطيبة والقناة الطيبة، إذاعة طيبة وقناتها، فلا بد أن أذكر بجملة من الأمور التي يجدر بطالب العلم أن ينتبه إليها. أول هذه الأمور الإخلاص، ابتغي بطلبك وجه الله عز وجل، وتذكر بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومن بينهم رجل آتاه الله القرآن، علمه العلم، يوقف بين يدي الله عز وجل يقال له: ما عملت فيما علمت؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار، نال حظه في الدنيا. فالإخلاص لا بد منه، ولا يقبل الله عملا بغير إخلاص. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثانيا، يا طالب العلم، ابدأ بالأهم فالمهم، فإن العلم كثير والعمر قصير، ولو أن الإنسان أراد أن يصيب العلم كله فسيفقده كله، وكما قيل: اعطي للعلم كلك يعطيك بعضه. فالإنسان يعتني بمهمات المسائل وأصول القواعد وما يقربه إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتوسع شيئا فشيئا، فلا بد من أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وهذا أحد الوجوه في تأويل قول ربنا جل جلاله: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم ثالثا، يا طالب العلم، لا تحتقر الفائدة وإن صغرت وإن قلت، فإن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: نهينا عن المسألة، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه ونحن نسمع. ولذلك لما جاء الأعرابي فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: المرء مع من أحب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بسؤال الأعرابي وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإني أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم إن لم أعمل بعملهم. ثم رابعا، من وفقه الله عز وجل لتبليغ الدعوة، ربما يوفقك الله أحيانا لتتحدث في مسجد من المساجد أو توجه خطابك لجماعة من الناس، فلا تكترث بقلة من يستفيد، فإن بعض الناس يضيق صدره ويعظم كربه لو قام يتكلم فانفض الناس من حوله. تذكر أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في الأسواق وفي المواسم، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. تارة يرمونه بالسحر، وتارة يرمونه بالكهانة، وتارة يرمونه بالجنون. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالناس يدعوهم إلى الله، وخلفه رجل أحول وضيء، فإنه كذاب لا تصدقوه فإنه مجنون. وكان الناس يسألون: ما هذا؟ فيقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، والرجل خلفه عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون: عمه أدرى به، إذا قال عمه إنه مجنون فهو كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا كله حتى أظهر الله شأنه وأعلى مقامه، وكان دينه خير الأديان صلوات ربي وسلامه عليه. فلا تكترث بقلة من يستفيد. ثم رابعا، لا تتأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم لك دينك. ربما يتعدى عليك بعض الناس فيتهمونك، تذكر أن هذا طريق الأنبياء: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. تذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه من قال له: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وتذكر أن سعد رضي الله عنه قال بعض الناس عنه: إنه لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة. وهكذا المصلحون والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر تعرضوا للإهانات، لا بد من الصبر في هذا كله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم خامسا، استفد من الشيخ وإن كان فيه نقص. ربما يكون الشيخ الذي تتلقى عنه العلم فيه نقص في بعض الجوانب، ربما يكون متقنا للتفسير لكنه عيي في الفقه، ربما يكون بارعا في الفقه لكنه متعثر في علم الحديث مثلا. لا يحملنك نقص الشيخ في مجال ما على أن تدعه، فإن الكمال عزيز، وعهد المجتهد المطلق الذي حوى العلوم عهد العالم الموسوعي لعله ولا أو كاد. فإذا كان الشيخ يتقن فنا واحدا استفد منه في هذا الفن. وتذكر أن علماء كبارا من أمثال أبي حامد الغزالي أو غيره من أهل العلم كان عندهم نقص في بعض جوانب من العلوم، لكن هذا لم يمنع الأمة من أن تستفيد منهم. ثم سادسا، اصبر على جفوة الشيخ وغلظته أحيانا، فلربما يكون فيه بعض شدة بعض غلظة، اصبر على ذلك ولا تتأثر، واعلم بأن الله عز وجل يكافئك. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ازدحم الناس على بابه وكثر من يريدون أن يأخذوا العلم عنه، قيل له: كيف بلغت ذلك؟ قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما كنت طالبا ذللت، كان رضي الله عنه يأتي فيجلس على باب فيطرق باب الصحابي فيقال له إنه قائل، أي نائم النومة القيلولة، فيبقى ابن عباس على بابه في حر المدينة تسفي عليه الريح، الرياح تثير عليه التراب والغبار، إلى أن يخرج الصحابي للصلاة فيجده جالسا عند الباب، يقول له: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ يعني إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له ابن عباس: أنت أحق أن يؤتى بك. ما مضت على ذلك سوى سنوات معدودات حتى ازدحم الناس على باب ابن عباس لأنه ذل طالبا فعز مطلوبا رضي الله عنه. ثم سابعا، التواضع. التواضع، إلزم التواضع، اجعل التواضع دينك وديدنك. قدوتك نبي الله موسى عليه السلام، موسى الكليم من أولي العزم، ومع ذلك لما علم أن رجلا بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عنده، موسى عليه السلام تواضع وذهب إليه واستأذنه في صحبته وأثبت له أنه معلم وأنه راشد. قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لما قال له الخضر: لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تواضع لله يا طالب العلم، وتواضع لعباد الله، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. ثم ثامنا، كل العامة، احرص على أن تعلم الناس، احرص على أن تنفق مما آتاك الله، فإن الإنسان إذا أنفق من العلم الذي عنده ولو كان قليلا بارك الله له في علمه وأجرى الألسنة بالدعاء له والثناء عليه. ولا تكتم الفائدة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله لجام من نار يوم القيامة. وفي القرآن الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم لا تقل على الله ما لا تعلم، فإن العلم ثلاثة كما قال عمر رضي الله عنه: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. لا أدري نصف العلم كما قال الشعبي رحمه الله، وكما قال ابن عباس: وبردها على الكبد، قيل له: وما ذاك؟ قال: أن يسأل الإنسان عما لا يعلم فيقول: لا أعلم. وقال علي رضي الله عنه: خمس إذا سافر العبد فيهن إلى اليمن كنا عوضا له من سفره: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي أن يتعلم ما لم يعلم، ولا يستحي أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذوي الجسد. إخوتي وأخواتي، هذه كلمات أحببت أن أهديها لكم، رجاء أن ينفعني الله وإياكم بها في ختام هذه الدورة المباركة، وأحثكم على أن تشاركوا في هذه الدورات، وأن تتلقوا العلم، وأن تنثروه وتنشروه وتذيعوه بين الناس، فإنه لا يهلك الناس حتى يكون العلم سرا، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يعينكم على حسن السؤال، وأن يسددني في الجواب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ومرحبا بأولى اتصالات هذه الليلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
مرحبا يا أحمد، تفضل.
عبد الكريم من كثرة.
مرحبا يا عبد الكريم.
عبد الكريم، عبد الكريم،
بس أكفل الإذاعة يا عبد الكريم.
بسأل من حاج سؤالين. الفرق بين التوحيد والعقيدة، ما طيب. هو الفرق بين التوحيد والعقيدة؟
طيب، والسؤال الثاني
ما هو الفرق بين التوبة والاستغفار؟
طيب.
الفرق بين التوبة والاستغفار.
شكرا، جزاك الله خيرا.
الله يجزاك خيرا.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
ألو،
تفضل.
معك أبو محمد. زي أبو عمر، كيف حالك؟
الله يسلمك.
الله يحييك أبو عمر. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: ما حكم النميمة؟
يا لطيف. طيب، السؤال الثاني:
هل الزمر هذا تركز رسل النميمة ويقول له نسأل وسوال وعملنا وترى الشغل بقت طويلة وعريضة؟
طيب.
والسؤال الثاني: ما الصلاة وراء حكم الأعجمي؟ يعني شرق آسيا، نحن في السعودية نصلي وراهن يكسر القرآن، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
والسؤال الثالث: هل ما العادة السرية؟ تكلم عن العادة السرية، نحن في غربة هنا وتدري حريمنا في السودان وكل حد يفتيك برا، يعني اللي يقول لك مرات يسمحوا فيها ومرات يسهلوا فيها، فهل يعني ممكن واحد يجيز يعني عن طريق التهاتف مع حرمته، أو ورينا بين لنا؟ جزاك الله خير.
طيب، شكرا شكرا.
الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا شيخ؟
تفضل.
جزاك الله خير. بنسأل الناس اللي بيصلوا جنب الجامع.
بيصلوا وين؟
الناس اللي بيصلوا جنب الجامع.
بيصلوا جنب الجامع في السوق يعني؟
قدام الجامع، قدام الإمام.
أيوة.
صلاة الجمعة.
طيب، ماشي.
والسؤال الثاني: عندنا واحد بيكون متوضي يشيل صعود ويقول يمشي يصلي في الجامع، يقول ما فيها حاجة.
طيب، ماشي.
يديك العافية.
آمين وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
بدل شغلة من الغسل بتاع الجنابة بتاع المرأة، يعني فتشاع شو كيف من المشاط والدين وكده.
طيب، شكرا. هذه الأسئلة أخونا أحمد من كسلة، أو أخونا عبد الكريم من كسر سأل عن الفرق بين التوحيد والعقيدة والفرق بين التوبة والاستغفار، ويذكرني بسؤال طرحه أخ آخر في الحلقة الماضية حلقة الخميس عن الفرق بين الإثم والخطيئة والذنب، وقد راجعت بعض ما كتبه أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال بأن هذه كلها مترادفة، يعني الإثم والخطيئة والذنب والمعصية كلها يراد بها ما يخالف حكم الله عز وجل من الأقوال أو الأفعال، فكلها تسمى إثما وذنبا وخطيئة ومعصية. وبعض العلماء فرق بينها فقال المعصية ما كان بين العبد وربه، والإثم ما كان بين العبد وبين الناس، يعني ما كان متعلقا بحقوق الناس، وبعضهم قال بالعكس. بعضهم ذكر بأن الذنب أعظم من الخطيئة، الذنب شأنه أعظم من الخطيئة، كأنه يريد أن يقول بأن الذنب ما كان متعلقا بالذنوب الكبار والخطيئة ما كان دون ذلك. فبعضهم يذكر هذه الفروق وبعضهم يجعلها ألفاظا مترادفة تعني كل مخالفة لحكم الله عز وجل سواء كانت قولية أو فعلية. وأما أخونا عبد الكريم يسأل عن الفرق بين التوحيد والعقيدة، نقول العقيدة أعم من التوحيد، فكلمة العقيدة مشتقة من العقد الذي هو الشد والربط، ومنه قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكلمة العقيدة يراد بها تلك القضايا العلمية التي ينعقد عليها قلب المؤمن ولا تقبل شكا ولا ريبة، كأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك مما يدخل في قضايا العقيدة الجواب على الشبهات والرد على الفرق المخالفة وما إلى ذلك. أما كلمة التوحيد فهي أخص، توحيد معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، بمعنى أن يوحده البشر بأفعالهم، وكذلك إفراد الله عز وجل بالربوبية، بمعنى توحيده جل جلاله بأفعاله هو، فنعتقد أنه الخالق ولا خالق سواه، أنه الرازق ولا رازق غيره، نعتقد أن بيده ملكوت كل شيء، وأنه جل جلاله المحيي المميت، وأنه الخافض الرافع المعز المذل إلى غير ذلك من الأفعال التي ينفرد بها جل جلاله. وأما الفرق بين التوبة والاستغفار فبعض أهل العلم قال بأنهما مترادفات، وبعضهم قال بأن الاستغفار يكون من ذنب مضى، أما التوبة تشمل ما مضى وما هو آت. فهذا هو الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى. مما يدل على أنهما متغايران قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، وكما هو معلوم العطف يقتضي المغايرة. أما أخونا أبو محمد من السعودية يسأل عن النميمة، النميمة معروف بأنها من كبائر الذنوب، وهي نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد، أقول له يا فلان إن فلانا قال فيك كذا وكذا، هذه من الذنوب الكبائر ومن الأمور المستقبحة المستنكرة التي لا تليق بالمؤمنين، وقد قال ربنا جل جلاله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وفي قوله سبحانه وامرأته حمالة الحطب على أحد وجوه التفسير بأن الله عز وجل وصف العوراء أم جميل بنت حرب بأنها حمالة الحطب لأنها كانت نمامة، فجعل بمنزلة من يحمل الحطب يوقد النيران بين الناس والعياذ بالله تعالى. ونبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وبعض الناس يسأل عن النميمة يقصد بها الغيبة، يعني لا يفرق، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأما الصلاة وراء من يكسر القرآن أعجميا كان أو عربيا، هذه ينبه عليها، لأن أبا محمد ذكر الأعجمي، لكنني أقول بأن بعض الأعاجم تلاوته صحيحة سليمة، وقد رزقه الله عز وجل صوتا حسنا، بل بعض الأعاجم أعلم بالقرآن من كثير من العرب، فالقضية ليست متعلقة بعجمة وعربية، وإنما من أقام لسانه بالقرآن هذا الذي يستحق أن يكون إماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة. فلو أن إنسانا يلحن في الفاتحة لحنا مخلا فلا تصح صلاته ولا صلاة من ورائه، إلا إذا كانوا جميعا سواء، إلا إذا كانوا كلهم سواء في الجهل بالقرآن. أما إذا كان وراءه من يقيم لسانه بفاتحة الكتاب فالصلاة لا تصح. وأما العادة السرية يا أبا محمد فهي عند جماهير العلماء محرمة، عند جماهير العلماء محرمة، وقد دل على ذلك آيتان من القرآن. الأولى قول ربنا الرحمن في سورة النور وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، ثم قال بعدها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فلم يجعل بينهما واسطة، يعني إما نكاح وإما استعفاف. والموضع الثاني قول ربنا جل جلاله في المؤمنون والمعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون. وما أباح ربنا جل جلاله تصريف الشهوة إلا في هذين المصرفين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الشباب بالزواج، ومن لم يستطع أمره بالصيام. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان الاستمناء جائزا لأمر به صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والإمام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه ورحمه الله قال وإذا لم يرد في المسألة نص فكيف بذي المروءة يفعله، أو كلام النحو هذا، يعني أنكر، يعني قال بأن لو لم تكن حراما لكان حريا بذي المروءة أن يتنزه عنها، خاصة وأن بعض الأطباء يذكر لهذه العادة كثيرا من الأضرار النفسية والعضوية. أسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن الحرام، وبطاعته عن معصية، وبفضله عمن سواه. السلام عليكم.
السلام.
مرحبا بكم.
حياك الله يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير. عندي سؤال.
تفضل.
يعني بذل في قراءة القرآن الكريم.
نعم.
يعني كلها في يقول سورة ياسين عن أجر أكبر يعني.
نعم.
في قراءة سورة ياسين.
أيوة.
يعني أجر يعني أكبر في قراءة. كلام صحيح؟
طيب.
الله يجزيك خير.
شكرا.
الله يجزيك.
طيب أخونا إبراهيم من مدني سأل عن جماعة يصلون أمام الإمام في صلاة الجمعة، ونقول بأنه الأغلب المساجد لا تسع الناس في صلاة الجمعة، وكثير منهم إذا صلوا في الناحية الغربية من المسجد فإن الشمس خاصة في أيامنا هذه تلسع يعني ظهورهم، وخاصة بأن الحرارة أحيانا في وقت صلاة الجمعة تصل إلى 45 درجة وربما أكثر من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتجدهم يصلون في الناحية الشرقية من أجل أن يستفيدوا بالظل الذي يحدثه مبنى المسجد نفسه، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله، لأن هذه حال ضرورة. وأما الذي يتوضأ وبعد الوضوء يضع السعوط أو السفة ويذهب إلى المسجد، فإذا كان السؤال عن نقض الوضوء فالوضوء لا ينتقض بالسفة ولا ينتقض بالتبغ، بتناول التبغ السيجارة أو الغليون، ليست هذه من نواقض الوضوء. لكن نقول بأن الذي يتوضأ ثم يتناول هذه الخبائث قد عصى الله عز وجل، وهو في طريقه إلى المسجد أتى أمرا منكرا ما يليق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني عد الذاهب إلى الصلاة كأنه في صلاة. والذاهب إلى الصلاة ينبغي أن يتحلى بمكارم الأخلاق، فيغض بصره ويصون لسانه ويمتنع عن تناول الحرام مأكولا كان أو مشروبا. ولذلك نوصي إخواننا الذين ابتلوا بتناول الصعوط أو التبغ أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التي هي مضرة بالبدن، مضرة بالدين، مضرة بالمال، وليس فيها فائدة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بكم.
مرحبا شيخنا.
مرحبا يا طه.
ربا يطول عمرك.
آمين.
الإنسان خشي الجامع كويس يوم الجمعة والإمام يخطب.
نعم.
الإمام يخطب كويس. فوعدين نعم. بيصلوا ركعتين تحت التحية وفوعدين بيوجوا سايم. ما يعني أحسن ياتو أحسن راح يستمر في الخطبة ولا يصلي ركعتين؟
الله خير. شكرا. السلام عليكم.
يا شيخ بسأل من العقيقة.
نعم.
الزول لو ما عمل يعني في الأسبوع الأول والثاني.
نعم.
ممكن الزول يعملها في الأسبوع الثاني. أو يعني قبل الأسبوع الثاني يعني يوم 16 أو 17.
شكرا شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله مولانا.
تفضل.
الحقيقة مثلا ما عندنا واحدة ولدت لها تيمان وما عارفين عن الحقيقة نطبح واحد ولا اثنين.
تيمان ذكور ولا إناث؟
ذكور ولا إناث؟ واحد ذكر واحد أنثى.
طيب شكرا.
الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله شيخ عبد الحيوتي.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
طبعا دي طبعا شغال في بغالة في البغالة، طبعا البغالة دي ما شغلت دي حقت شغال مع زول، طبعا بعد بيجي ناس حالين كده سائل هل بيجيب لي أتصرف الدين منها يعني.
طيب يا بدر الدين شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام. خلاص بزعنا عن نايل تفسير الآية.
أيوة.
إن شر الدواب هنا صم البك.
طيب أكرمك الله. طيب اتصلت إحدى الأخوات تسأل عن غسل الجنابة بالنسبة للمرأة، هل يشترط في شعرها يعني أن تفك مشاطه وأن تتخلص مما عليه من دهن أو زيت مثلا؟ فنقول لا هذا ولا ذاك. فإن أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فهل علي نقضه إذا اغتسلت من الحيضة والجنابة؟ قال: لا، وإنما يكفيك أن تضغطي بيديك، الضغط أن تضغطي بيديك حتى تروي شؤون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا المطلوب من المرأة، أن تضغط بيديها حتى تروي يعني فروة رأسها، ولا يلزمها أن تنقض ضفائرها. وأما ما تضعه على شعرها من الأدهان فقد سبق معنا الكلام في أنها ليست حائلا يمنع وصول الماء، يعني الزيت والسمن وهذه الأدهان التي تضعها المرأة على شعرها ومثل الكريمات التي تضع على وجهها أدوات الزينة وما أشبه ذلك، ومثله أيضا الحناء سواء كان في الرأس أو كان في اليدين أو الرجلين، ومثله أيضا الأحبار والمداد، هذه كلها لا تعد حائلا يمنع وصول الماء. ما هو الحائل؟ ضابطه إذا جف صارت له قشرة، يعني مثلا كالمناكير الذي يوضع على الأظافر تتزين به النساء أحيانا، هذا لابد من إزالته قبل الغسل أو قبل الوضوء. نعم. وأما أخونا محمد من جبرة فسأل هل سورة ياسين أجرها أكبر من سائر القرآن؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وصح الحديث عند مسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بعض أهل العلم قالوا ثلث القرآن من جهة التقسيم الموضوعي، لأن القرآن عقيدة وأحكام وقصص، فلما كانت سورة الإخلاص تسمى سورة الإخلاص تعالج جانب العقيدة فإنها تعدل ثلث القرآن. لكن يا محمد بارك الله فيك، احرص على أن تقرأ القرآن كله، تمر عليه كله. نعم. وأما أخونا طه من الحاج يوسف فقد سأل عمن دخل المسجد والإمام يخطب ماذا يصنع؟ نقول يصنع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يخفف. وأما هويدة من أمبدة فقد سألت عن العقيقة، نقول العقيقة كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. وهذا جواب أيضا لأخينا إبراهيم من مروي، سأل بأن امرأة رزقت بتوأم ذكر وأنثى، نقول إذن يلزمها ثلاثة خرفان أو ثلاث شياه، يعني عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، ولو رزقت بغلامين لا لزمها أربع، ولو رزقت بأنثيين فالمطلوب منها اثنان، وهكذا. وهذه العقيقة الأفضل أن تكون في اليوم السابع، ولا يحتسب يوم الولادة إذا كانت الولادة بعد طلوع الفجر، إذا كان الولادة بعد الفجر خلاص، يعني ولدت يوم السبت مثلا الساعة السابعة صباحا أو الساعة السادسة صباحا، المهم بعدما طلع الفجر خلاص ستكون عقيقتها في السبت الذي يليه، يعني نحتسب من الأحد اثنين ثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، والسابع يكون يوم السبت. طيب لو أننا ما عققنا في اليوم السابع لأن الأم ما زالت في المستشفى، أو لأن الناس شغلوا ببعض الأمور، أو كان هناك أزمة في الخرفان مثلا، فنعق في تضاعيفه في الرابع عشر في الحادي والعشرين في الثامن والعشرين. وقال أهل العلم لو ذبحت العقيقة في أي وقت أجزاء، يعني حتى لو ذبحناه من ثاني يوم من ثالث يوم أو في اليوم العاشر أو في غير من الأيام مجزئة، لأن المقصود إراقة الدم وقد حصلت. وهذه العقيقة يشترط لها ما يشترط للأضحية، بمعنى أن تكون سليمة من العيوب، ليست عوراء بينا عورها ولا عرجاء ولا عجفاء ولا مريضة، وكذلك أن تكون في السن المجزئة، إذا كانت من الضأن فإنها تجزئ الجذعة، أما إذا كانت من الماعز فلا بد أن تكون ثنية، لا بد أن تكون مسنة، وهي ما أكمل سنة وطعن في الثانية، ويستوي في ذلك أن عق بذكورها أو إناثها. أخونا بدر الدين من الجزيرة ذكر أنه يعمل في بقالة، هذه البقالة ليست ملكا له، وأحيانا يأتيه السائلون أو السؤال أو الشحاذون يطلبون معونة، يقول هل يحق لي أن أعطيهم وليس المال مالي؟ نقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا بد أن تستأذن صاحب البقالة، تقول لو أحيانا يأتيني بعض السائلين وأجد حرجا في ردهم أو أرى أنهم بحاجة للمال فعلا فأعطيهم، فهل تطيب نفسك بذلك؟ إذا طابت نفسه فالحمد لله، وإلا فلا تفعل. أخونا ياسر من الدامر بارك الله فيه سأل عن تفسير قول ربنا جل جلاله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذه الآية تفسرها الآية الأخرى في السورة ذاتها، قول ربنا جل جلاله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الله جل جلاله جعل الكفار الفجار الذين نقضوا عهده وعصوا رسله وصدوا عن سبيله يجعلهم شرا من الكلاب والحمير، لأن هذه تعرف ربها وتسبح له وتسجد له، كما قال سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولذلك ربنا جل جلاله يصفهم بأنهم صم بكم، كما قال في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما؟ لأنهم عطلوا هذه الحواس عن أن ينتفعوا بها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك الغافلون. فقول ربنا جل جلاله إن شر الدواب، شر هنا بمعنى أشر يعني أفعل التفضيل، لكن جرت عادة العرب أنها إذا فاضلت في الخير والشر تقول فلان خير من فلان، فلان شر من فلان، وما تأتي بالهمزة التي هي مميزة بين هذا وذاك، أفعل التفضيل. فالله عز وجل وصفهم بأنهم شر الدواب والعياذ بالله تعالى. أستأذن الإخوة الذين يتصلون في أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل الشريط الأخضر. ما حكم تدخين السجائر؟ وما الحكم إذا لم أستطع الإقلاع عنه؟ أما تدخين السجائر فقد مضى الجواب عنه بأنه لا يجوز، لأن السجائر من الخبائث، والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهي محرمة لأن فيها ضررا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهي محرمة لأنها مسببة لأمراض قاتلة فتاكة، وقد قال ربنا ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثم إنها مضيعة للمال وكذلك مذهبة لمروءة الإنسان، ويكفيك ما يكون عليه المدخن من نتن الريح وصفرة الأسنان وتغير الحال عند افتقاد الدخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها المدخنون توبوا إلى الله. قولك ما الحكم إذا لم أستطع الإقلاع عنه؟ بل أنت مستطيع ولكنك لا تريد، فإني أعرف بعض الناس كان مبتلا بالتدخين ثم في صحوة ضمير وإفاقة وانتباهة مزق تلك العلبة ورمى بها وعاهد ربه ألا يعود ولم يعد، والحمد لله رب العالمين. فيا أيها المدخنون سارعوا بالتوبة، وفي الحلال غنية عن الحرام، احمل في جيبك حلوى أو تمرا أو غير ذلك من الطيبات، وكلما دعاك الشيطان إلى سيجارة اقذف في فمك بحلاوة وليذهب الله عنك مكره. يقول ما حكم المدين الذي ينوي رد الدين ولكن تفرق الدائنون أو لا يعرف أماكنهم؟ نقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. فأنت نويت أن ترد، ولكن الدائنين قد تفرقت بهم السبل وتغيرت أماكنهم، فاجتهد في الوصول إليهم، فإذا عجزت فتصدق بها عنهم والله يؤدي عنك. ما حكم الذهاب إلى المسجد بغرض حفظ القرآن مع شيخ وأنا حائض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. يقول كيف يمكننا أن نفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ يا عبد الله، السنة الحسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسيها الناس فجاء من أحياها، فها هنا نقول هذه سنة حسنة، بمعنى أنه ما اخترع من عنده ولكنه فعل شيئا قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد له أصول الدين وقواعده، وهذا الإنسان أحياها ونبه إليها وذكر بها. أما البدعة فهي أن يخترع الإنسان من عنده طريقة يتعبد بها لربه جل جلاله، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. يقول لي حمام ويأتي حمام لا أدري من أين أتى مع حمامي واستفدت منه، ما الحل؟ طيب، كان السؤال قبل أن تستفيد منه يا صاحب الحمام، لكن يبدو أنك ذبحت وشويت وأكلت ثم بعد ذلك سألت، ومطلوب منك أن تتصدق بثمنه، وإلا كان المفروض أن تجتهد في السؤال عن أصحابه، ولكنك ما فعلت. يقول أعطاني أخ لكي أنفقه على مساكين، وكنت في حاجة لجزء من المبلغ فتصرفت فيه ثم رددته، ما الحكم؟ خلاص، طالما رددته الحمد لله. أريد شرحا للحديث اذهبوا أنتم أدرى بشؤون دنياكم، ما المقصود؟ الحديث عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأنصار عليهم من الله الرضوان إلى تأبير نخلهم، فما أنتج النخل ما كان ينتجه في كل عام، فلما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، بمعنى أن الصناعة والزراعة وأساليب التجارة ونحو ذلك ما حجر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعنا من التصرف فيها، بل للناس أن يخترعوا ويبتدعوا وينشئوا في ذلك ما يرونه أصلح لحالهم وأقوم لأمرهم. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما بالنسبة لقضايا الدين، ما يتعلق بالمعتقد، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالأخلاق، فلنكن وقافين عند حدود الله عز وجل. وبعض الناس ممن لا يفقه هذا المعنى يدعو إلى العلمانية مثلا، والنسوس الدنيا بما نراه مناسبا دون اعتبار لأمر الله ولا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل بهذا الحديث خطأ، فهو بمنزلة من يستدل بقول ربنا فويل للمصلين ويسكت، كما قال الأول دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. أنا نذرت أن أصوم شهرا ولم أستطع لمرض، أفيدوني؟ إن شاء الله إذا شفيت فصم، أما إذا كان المرض لازم، المرض يعني مزمن ولا تطيق معه الصيام، فليس عليك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليك كفارة يمين ولا غيرها. ما حدود التعامل بين المخطوبين؟ كالتعامل بين الأجنبيين، التعامل بين أي إنسان مسلم وبين أجنبية عنه، أو أي مسلمة وأجنبي عنها، تعامل في الحدود الشرعية، لا يحل لك أيها الخاطب الخلوة بها ولا ملامستها ولا أن تسافر بها ولا أن تتحدث معها حديثا كالذي يكون بين الزوجين، بل هي أجنبية عنك، تتقيد بحدود الشرع ولا تتجاوز. هل نيل المقاومة من المحتلين وقتلهم في فلسطين والعراق جهاد أم إرهاب؟ والله هو جهاد وإرهاب، جهاد وإرهاب مشروع، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قيل هم المنافقون. فلا شك أن اليهود محتلون لفلسطين، مغتصبون لأرضها، متعدون على أهلها، ساعون بالفساد في الأرض كما أخبر عنهم ربنا جل جلاله في القرآن، ومن أصدق من الله قيلا. فإخواننا المرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس يواجهون هذا العدو اللئيم ويرهبونه ويقاومون، وهم في ذلك مأجورون، على ثغر من ثغور الإسلام قائمون، ونسأل الله أن يسددهم. وكذلك إخواننا في العراق يواجهون الصليبيين الأمريكان ومن معهم ممن جاءوا فاحتلوا ديارهم وانتهبوا ثرواتهم وقتلوا الناس. يعني الآن في العراق القتلى منذ أن وطئت أقدام الأمريكان أرض العراق ومنذ أن سقطت في أيديهم مدينة السلام بغداد قد قتلوا مقتلة عظيمة في الشيوخ والنساء والأطفال والرجال، وكذلك فاحت رائحتهم الكريهة بما أتوا من الفضائح في سجن بوغريب وغير ذلك مما تحدثت عنه الدنيا كلها. ولا شك أن جهاد هؤلاء واجب ودفعهم مطلوب، ومن قام بذلك وفق الضوابط الشرعية فهو مأجور. هل يصح للرجل أن يأتي أهله بأي طريقة طبعا غير الدبر؟ يا أخي المحرم أمران، إتيانها في الدبر وإتيانها في القبل حال حيضها، أما ما سوى ذلك فهو مباح إن شاء الله. ما حكم أن أحصن أولادي وأنا على جنابة؟ ما في مانع، فإن الجنابة تمنع قراءة القرآن تعبدا، أما قراءة القرآن تحصنا أو استدلالا فقد أباح أهل العلم. وإذا كان تقصد تحصين بالأذكار الشرعية غير القرآن فهذه لا خلاف في جوازها، أجمع أهل العلم على أن للجنب أن يذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقالة والحسبلة. نعم. أخذت كتابا من مسجد لتعليم أخي فضيعه أخي فاستبدلته بكتاب أقيم، فما الحكم؟ حكم أنك تتوب إلى الله وتستغفره، فإن الوقف ما ينبغي أن يخرج من المسجد مصحفا كان أو كتاب علم أو غيره. أنا شاب أعاني من حساسية في الثدي وذهبت إلى طبيب قام بالكشف عليه، هل من حرج؟ لأنني متحسسة جدا. شفاك الله وعافاك، وكان المطلوب منك أن تلجأ إلى الطبيبة المسلمة، فإن لم توجد فالطبيبة غير المسلمة. أما إذا لم تجدي طبيبة قط لا مسلمة ولا غيرها فلا حرج عليك أن تلجأ للطبيب، فإن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. طيب، بقيت أسئلة ثلاثة لكن أتلقى بعض الاتصالات قبل أن ينتهي الوقت إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
الشيخ عبد الحي.
مرحبا أبا بكر.
أسأل الله والصحة والعافية.
آمين وإياك والمسلمين.
في آية كده في آخر سورة الكهف.
نعم.
فطبعا في بعض العلماء ممكن يقولوا أنك إذا جريت في آخر السورة دي فإذا أنت داير تصحبها الصبح وكده تصحيك.
طيب.
هل دي واردة في السنة ولا؟
ما واردة لكن مجربة.
مجربة.
أي نعم. جرب وستعرف.
إن شاء الله.
ما عندك موبايل انت؟
جدا.
خلاص ما تضبط الموبايل واقرأ العشر الآيات الأواخر من سورة الكهف، إن شاء الله تستيقظ في الوقت الذي تريد.
جزاك الله خير.
وإياك، أكرمك الله. مادحاته صلى الله عليه وسلم بشعر مكشوف وحناء منقوشة وأساور ظاهرة، ما حكمهن؟ قل بئس المادحات. إذا كانت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهي عاصية له تكشف شعرها وتبدي زينتها التي أمر الله بسترها فبئس المادحة هي، ومدحها لن يغني عنها شيئا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مدحنا، فالله عز وجل مدحه وقد مدحه الأخيار الأطهار الأبرار من صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، ولا بأس أيضا بأن يمدحه المؤمنون في كل زمان ومكان بما هو مشروع. أما أن تقف امرأة أمام الناس وقد أبدت زينتها وكشفت ما أمر الله بستره وتخضع بالقول، فهذا مما لا يقول بحله مسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
مثلا أزور المسجد حرم على الحائض والجنوب.
نعم.
مثلا لو زور تيمم مثلا في الجنوب وتيمم ما هو في المسجد؟
تيمم ليه؟ ما في موية؟
لظرف والله، لحالة صحية ضعيفة.
ما خلاص يعني معذور، لا يدخل المسجد إن شاء الله.
جزاك الله ألف خير.
إياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
مساء الخير يا شيخ عبد الحي.
مرحبا بكم.
الله يبارك فيك، أطال الله في عمرك.
وعمرك في طاعته.
الله يبارك فيك. عندي والدخول عمره زي 3 سنة ونص.
نعم.
وما شاء الله متعلق بالمسجد جدا.
نعم.
ونحن مسافتنا من المسجد حاجة بتاع 7 أمتار أو أقل شوية يعني.
نعم.
فأول ما يسمع الأذان بيقول إلا يمشي. مرات نحن ما بنكون مثلا في الشغل أنا ما بنراقبه ويمشي يخش المسجد.
طيب.
فبقوله سبب بعد الإزعاج والضوضاء كده.
طيب.
في الصلاة. فرايدين شنو يعني؟
شكرا لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
الله يسلمك يا شيخنا. دار اقول لكم بس دي اقتراح كده شويه يعني. فانا
نعم
يعني طبعا الموسيقى حرام يعني، انت ما في الكلام يعني، يعني لو عملت لنا هنا عندهم الاخبار في قناه السودان وكده يعني كل القنوات فيها موسيقى، فلو عملت لنا بدون موسيقى من عندك وحين يكون افضل يعني.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمه.
مرحبا
الشيخ عبد الحي.
اهلا وسهلا.
شيخنا أنا متزوجة من رجل وزوجة متوفية وعنده 2 ولدين.
طيب.
وهم عايش في البيت طبعا، أنا مخدمهم وأكلهم وشربهم. الولد الكبير عمره 18 سنة والبنتين واحدة 15 و12 سنة.
طيب.
أنا ما عارفة يعني، عايزة أصدق وكده والناس بقولي تصدق عليهم هون يعني.
طيب.
يعني أديهم قروش ولا شين يعني؟ أنا طبعا بعمل لهم نفل ويشي في البيت.
والله يجزيك الخير ويكرمك.
ها وثاني يعني يا شيخنا يعني مرات كده بحسبهم هم غضبانين، لكن ما بعرفهم مالهم يعني سووا شنو ده، لكنك توريني اني اعمل شنو عشان اقوم بيه للجنة يعني.
طيب الله.
ها وعندي سؤال ثاني.
نعم تفضلي.
الولد الكبير ده عمره 18 سنة يعني، انا احتجب مني يعني والبس يعني ولا انا بحم بيه فستاني عادي يعني؟
طيب ابشري.
طيب عندي سؤال ثاني برضه.
طيب.
عندي جارتي.
أيوة.
أنا بمشي ليها طوالي وهي ما بتجيني يعني.
طيب.
ما عارفة يعني.
شكرا لك.
الله يبارك فيك.
طيب بالنسبة لأخونا سليمان من الشمالية الذي سأل عن الحائض والجنوب، نقول من يعني أصابته جنابة وهو معذور، إما لأنه لا يجد ماء أو لأنه لا يقدر على استعماله لعلة نزلت به، أو أنه يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء، فيتيمم ويستبيح بالتيمم كل ما كان يستبيحه بالطهارة المائية، يعني له أن يدخل المسجد وله أن يقرأ القرآن وله أن يمس المصحف وله أن يؤدي الفرائض والسنن والنفل المطلق، كل ما كان يستبيحه بالطهارة المائية فإنه يستبيحه بالطهارة الترابية إلى أن يزول عذره. أما أخونا محمد من مدني فقد سأل عن طفل عمره 3 سنوات ونصف، قلبه معلق بالمساجد محب لها ويحصل منه أحيانا بعض الإزعاج. نقول هذا الطفل ينبغي أن يشجع وأن يحفز وأن يرغب في المسجد وأن نعلمه الآداب ونصبر على ما يكون منه من إزعاج أحيانا، فإن الإزعاج ليس بجديد، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أشتهي أن أطول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه، يعني لأن أمه تكون مشغولة به. معنى ذلك إنه صحابيات كنا يأتينا للمسجد معهن الصغار وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا يوما فارتحله الحسن صعد على ظهره فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة لما أطال السجود إن ابني هذا قد ارتحلني وكرهت أن أعجله. فلذلك يا أخونا محمد هذا الولد شجعوه ورغبوه ولا تغلظوا عليه ولا تنفروه. أخونا حمد من جبرة وهذا هو اتصاله الثاني في هذه الليلة الذي كان سأل عن سورة ياسين يقول بأن هناك الموسيقى والإذاعة أو قناة طيبة ما فيها موسيقى أو فيها موسيقى ما أدري أي نعم لا هي ما فيها موسيقى يقينا لكن أنا ما أدري ما يقصد بسؤاله أو لعله يطلب يعني نشرت أخبار بغير موسيقى هذا يحال إلى إدارة البرامج والأخونا الدكتور مهران ماهر هو مدير إدارة البرامج هذا يحال عليه فلست أنا يعني نعم بالذي يعني يفتي في مثل هذا لكن بس أنا أنبه أخونا محمد إلى أنه قال بأن الموسيقى حرام قطعا وما فيها كلام نقول نعم هذا هو قول جماهير العلماء لكن في المسألة خلافها فهذا ينبغي أن يقال في هذا المقام بأن بعض أجلة أهل العلم قد خالفوا في هذا الأمر في القديم والحديث فينبغي أن ينبه الناس لمثل هذا لئلا يعتقدوا بأنها من الأمور التي حصل فيها إجماع واتفاق ولا يحل مخالفته. أما أم محمد من الشمالية ذكرت أنها تزوجت من رجل كان له زوجة وتوفيت إلى رحمة ربها وتركت ولدين أو تركت غلامين وبنتين وتسأل بأن الولد الكبير عمره 18 عاما هل أحتجب منه؟ اللهم لا لا تحتجب منه لأنه من محارمك فالله عز وجل حرم على هذا الولد أن ينكحك حرمة مؤبدة قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف من أمر الجاهلية إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فما في مانع بأن الولد يطلع على زوجة أبيه من غير حجاب كذلك يسافر معها ويخلو بها وهي كأمه. وأما إحسانك إلى هؤلاء الأولاد وقيامك عليهم فأنت مأجورة على ذلك وستجدينه عند ربك ذخرا والصدقة عليهم مقبولة. وقد سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قالت يا رسول الله إني ألي أي أيتاما في حجري فهل ينفعني إن تصدقت عليهم؟ قال نعم ولك أجرا. أما جارتك تمشي لها وما بتجيك واصلي لأن الله أوصى بالجار فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال بذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم فأحسني إليها وترفقي بها واصليها وأعطيها وستجدين الجزاء الأوفى عند الله عز وجل. وما زال هكذا عهد الناس بالدنيا بعض الناس يصل وبعض الناس يقطع بعض الناس يعطي وبعض الناس يمنع ولكن السعيد من عامل الله في خلقه. ما حكم الدين في بناء القباب على المقابر؟ ما يجوز يا أخي بناء المقابر بناء القباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور ونهى عن تجصيصها ونهى عن الكتابة عليها ونهى عن الصلاة إليها. إذا توفي الزوج وحضنت زوجته بمعنى يعني أنها في العدة هل يعزيها الرجال بالجوال؟ ما في مانع بالجوال ولا بالثابت ما في مانع تعزية المرأة المعتدة لا مانع منها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزى أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وعز أسماء بنت عميس لما مات زوجها جعفر بن أبي طالب لما قتل في مؤتة رضي الله عن الجميع. فلا مانع من تعزية المعتدة وليس هذا من نواقض العدة أو مبطلاتها وبعض الناس يسأل عن المصافحة، نقول المصافحة ما تنبغي لا للمعتدة ولا لغيرها، فما تجوز المصافحة بحال من الأحوال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.